الحمد لله الكريم المنان، خلق الإنسان من عدم ثم قال له كن فكان، كل يوم هو في شان وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا نبيه ورسوله السيد الأنام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء، ولا بقاء لما كتب عليه الفناء. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فسمى الله الدنيا متاع، والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه، مأخوذ من متاع المسافر. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على زوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، وعمارها بالخراب، واجتماع أهلها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. وهذا الموت الذي يفزع الناس منه ليس هو فناء أبدا، لكنه انتقال من دار إلى دار أخرى، ليجزي فيها الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا يجزى من الموت ويهوله الفزع منه إلا الذي لم يقدم لآخرته خيرا، إلا الذي لم يقدم لآخرته خيرا. فهذا الذي يكره الموت لكراهة لقائه ربه، لسوء ما قدمه من سوء عمله، ويتمع عليه عند فراقه للدنيا سكرة الموت وحسرة الفوت وهول المطلع، فيندم حيث لا ينفعه الندم، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. إن الناس في الدنيا بمثابة الغرباء الذين يعرفون أن لهم دارا غير دار الدنيا، وهم يجمعون لها ويعملون عملهم في تمهيد النقلة إليها، لأن من قدم خيرا أحب القدوم عليه. فالمحسن في عمله يحب الموت لمحبته لقاء ربه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقد قال بعض الصحابة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال رسول الله ليس الأمر كذلك، ولكن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإن كان من أهل الخير بشر بالخير فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل الشر بشر بالشر فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره لم يوحى إليه بشيء، كما قال في معرض الاحتجاج على قومه ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، حتى فاجأه الحق ونزل عليه الوحي بعد 40 وهو بغار حراء، فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، حتى بلغ معه من الهم ما لا يطاق. فبينما هو مضطجع على فراشه وقد تجلل لحافه، إذ أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. هذا هو البعثة التي امتن الله على عباده بها في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنهض رسول الله على ساق العزم وحسر عن ساعد الجد وأعلن بنبوته وأخذ يدعو بين القبائل وهو المواسم ويقول أنا محمد رسول الله من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فيلقى من قومه أشد الأذى كما كان أول من استجاب له أبو بكر الصديق ولقب بالصديق لأنه أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأصنام. إذ سمعت برجل يخبر أخبارا بمكة فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه فرأيت رجلا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه وقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت ولما كان هذا؟ قال ما يحر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. قلت إني متبعك على هذا؟ قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، أما ترى حالتي وحالة الناس؟ ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو في عناء وفي شدة وفي شقاء من أذى قريش له. ولما فتح الله عليه مكة أخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا طائعين مختارين. فلما كانت السنة 10 من الهجرة أظهر لهم أمارات اقتراب أجله وارتحاله من الدنيا، فحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة وخطب بهم الخطبة العظيمة وأظهر لهم اقتراب أجله فيها، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب بعضكم رقاب بعض. وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليس بعد التمام إلا النقص، إذا تم شيء بدا نقصه توقع زوال أمر إذا قيل تم. وفي يوم عرفة أشار في خطبته إلى اقتراب أجله فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسميت حجة الوداع من أجل أنه ودع الناس فيها وخطبهم الخطبة العظيمة الطويلة التي حرم فيها الربا وأسقط فيها الدماء دماء الجاهلية. وفي أوسط أيام التشريق أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه السورة فيها الإعلام باقتراب أجل رسول الله ومعناها يا محمد إذا فتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا طائعين مختارين فتأهب لقائنا فإنه قد اقترب أجلك. فكان رسول الله بعد ذلك لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. ثم لما وصل إلى المدينة خطب الناس فقال في خطبته إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وزينتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله،
فقام أبو بكر فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قالوا فعجبنا من رسول الله أنه يخبر عن رجل خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا زينتها وبين ما عنده فاختار ما عند الله. وأبو بكر يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا بذلك. كان رسول الله يعتكف كل سنة في العشر الأخيرة من رمضان، فاعتكف تلك السنة 20 يوما، وكان يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة، فعرض القرآن على جبريل تلك السنة مرتين، وفي آخر شهر صفر من السنة 10 من الهجرة ابتدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على عائشة وهي مضطجعة على حصير وهي تقول رأسه، فقال وددت أن ذلك كان أنا حي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وقالت كأني بك اتبع روسا في ذلك اليوم بعض نسائك. فقال رسول الله بل أنا ورأسه. فابتدأ بوجعه من ذلك اليوم. فدخلت عليه فاطمة ابنته رضي الله عنها فسارها، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فقيل لها في ذلك، فقالت أما إذ سارني فبكيت فإنه قال لي ما أرى إلا إني سأموت من مرضي هذا فاصبري واحتسبي، فبكيت عند ذلك. وأما إذا رأيتموني ضحكت فإنه قال لي إنك أول أهلي لحوقا بي فضحكت. فتوفيت رضي الله عنها بعد رسول الله 4 أشهر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقيل له إن الناس ينتظرونك، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ولما كشف رسول الله الحجاب عن الحجرة ورأى الناس صفوفا يصلون اشتاق إلى الخروج إليهم ليصلي معهم، فدعا عليا والعباس فأمرهما أن يحملاه، فخرجا به يحملانه ورجلاه تخطان بالأرض، فوضعاه جنب أبي بكر حتى كاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم من الفرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رجع ولم يخرج بعد ذلك اليوم. ثم غصى صلى الله عليه وسلم في مرضه بثلاث، فقال نفذوا جيش أسامة وأجيز الوفد بما كنت أجيزه وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال لا تبقى خوخة في المسجد إلا سدت لا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الفرجة التي يدخل إلى المسجد من جهتها. وكان رسول الله يقسم لنسائه في مرضه فيأمر من يحمله إلى المرة في يومها ونوبتها حرصا على العدل والمساواة. وكان يقول أين أنا غدا، حرصا على أن يكون عند عائشة. فلما رأى زوجاته أنه يحب ذلك أذن له في تمريض في بيت عائشة رضي الله عنها. فكانت تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وأخذ يعالج من شدة المرض من شدة النزع، حتى قالت عائشة ما كنت أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمسح العرق عن وجهه ويقول إن للموت سكرات، اللهم الرفيق الأعلى. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. وهذا هو معترك المنايا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حصاد أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فتوفي رسول الله في هذا المعترك، وتوفي أبو بكر وابن 63 سنة، وتوفي عمر وابن 63 سنة، وتوفي علي رضي الله عنه وابن 63 سنة رضي الله عنهم أجمعين. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب الناس اضطرابا شديدا، فبعضهم يقول توفي، بعضهم يقول لم يمت. وكان أبو بكر غائبا في حوالي المدينة عند امرأة له من نسائه، فلما علم بالخبر جاء فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا، ثم خرج إلى المسجد والناس أوزاع فيه متفرقون يبكون، فصعد المنبر وأقبل إلى الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر، فلما قرأها أبو بكر كأني لم يسمعها إلا ساعتي هذا، فانقطع لها ظهري، فكان أهل المدينة كلهم رجالهم ونساؤهم يتلون هذه الآية، وأيقنوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله قد أمر بإخراج سرية أمر عليهم أسامة بن زيد، وفيهم عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب من جملتهم، فنزلوا بالجرف ينتظرون حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي وقع الاضطراب في المدينة، حيث ارتدت العرب عن الدين، فأتوا الصحابة إلى أبي بكر وقالوا إن الناس قد ارتدوا عن دينهم، فنريد أن نأمر بجيش أسامة ليرجع إلينا حتى نحمي به المدينة. فقال أبو بكر، والله لا أرد جيشا نفذه رسول الله حتى لو رأيت نساء رسول الله تخطف من بيننا. فلما اشتد الأمر قالوا له، رد علينا عمر بن الخطاب. قال، أما رجلا وحده فلا بأس. قال أنس، لما مات رسول الله كنا كالغنم المطيرة، فما زال أبو بكر يشجعنا حتى كنا كالأسود المتنمرة. ثم إن جماعة الصحابة اجتمعوا لعقد البيعة حرصا على حفظ البيضة، اجتمع المسلمون فبايعوا أبا بكر طائعين مختارين، وقالوا، رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وكان رسول الله قد قال، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وفي اليوم الثالث من موت رسول الله أخذوا يشتغلون في تجهيزه، فتولى تغسيله علي والعباس رضي الله عنهما فغسلا. وقالت عائشة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله إلا نساؤه، لأن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها كما يجوز للزوج أن يغسل زوجته. وبعد الفراغ من تجهيزه قدموه للصلاة عليه، فصلى عليه الرجال، ثم صلى عليه الغلمان، ثم صلى عليه النساء، وكانوا يصلون عليه أفرادا. وكان قد قال لهم، إنه لم يمت نبي إلا دفن في المكان الذي توفي فيه، فدفن رسول الله في بيت عائشة، ثم توفي أبو بكر بعده فدفن بجواره، ثم توفي عمر، فطلب من عائشة أن تسمح له بأن يدفن مع صاحبيه، فسمحت له بذلك. وكانت عائشة قد رأت في منامها أنه سقط في بيتها 3 أقمار، فوقع تأويلها بذلك، وجاءت الأعزية من السماء السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. إن لله عزاء من كل فائد وخلفا من كل هالك، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإنما المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبر علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته والصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.